إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الشريعة الغراء التي ارتضاها الله لنا وأكرمنا بها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد حوت هذه الشريعة كل المحاسن وفيها مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. ومن جملة محاسن هذه الشريعة العظيمة أنها قررت للناس ما فيه نفعهم وخيرهم وبرهم في الدنيا والآخرة، وحذرتهم مما هو بضد ذلك. ومن جملة ما عنيت به الشريعة إبعاد الناس عما فيه الضرر في عقولهم وأبدانهم وعموم حالات وطرق معاشهم. ومن جملة ذلك ما أبداه النبي عليه الصلاة والسلام وأعاده في شأن الخمر اتباعا لما جاء في القرآن العزيز. وأستعرض وإياكم أيها الإخوة المؤمنون حديثا شريفا هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر أن الله لعن في الخمر عشرة. هذا الحديث الذي ينبغي لمنظمات الصحة وجمعياتها ولجمعيات رعاية الإنسان وإبعاده عن الجريمة أن تعنى به وأن يكون منهاجا لها. وبين يدي هذا الحديث الشريف يعلم المسلمون أن الله جل وعلا قد حرم الخمر في كتابه العزيز، ولأن الخمر كانت جزءا ضليعا أو ضالعا في حياة العرب إبان بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن من رأفة الله ورحمته أن تحريمها ومنعهم منها كان على التدرج. فأول ما نزل في ذلك في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت بعدها آية أصرح في المنع والتنفير في سورة النساء، وهي قول ربنا جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزل ما يؤكد المنع في قوله جل وعلا في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم تأكد ذلك بما في سورة المائدة قول ربنا جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال العلامة القفال رحمه الله: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بذلك كثيرا، فلو أنه منعهم دفعة واحدة لشق ذلك عليهم، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق. انتهى كلامه. وهذا متفق مع ما نبهت إليه العالمة الرشيدة الحكيمة أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت: إن أول ما نزل من القرآن الترغيب ذكر الجنة وذكر النار، ولو أنه نزل أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لما فعل ذلك أحد، وما نزلت سورة البقرة وآل عمران إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أو كما ثبت عنها في صحيح البخاري. وبهذا النص العظيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بهذا النص العظيم وما جاء في معناه في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، علمت شناعة الخمر وما في حكمها مما يذهب العقول ويترتب عليه أنواع من الأضرار من الجرائم في حق النفس وحق الآخرين. ولذلك حينما لا تقنع نفس المسلم بالانكفاف عن هذه الشربة التي تذهب عقله، فإنه جاءه تحذير على وجه آخر، وهو أنه حينما يحل في الجنة هذا المسلم الشارب للخمر مع من يحل فيها من أهل الإيمان يوم القيامة، فإنه يكون مستثنا من أن يتلذذ بخمر الجنة التي جاء وصفها في الكتاب العزيز منزهة عن صفات خمر الدنيا المذهبة للعقول. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال الصحابة: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، طينة الخبال. وتأملوا هذا الوصف المنفر، الخبال، بما يشعر بخبال العقل وذهابه، وهذا متناسق مع ما تحدثه الخمر في عقل صاحبها. طينة بمعنى أنها قد تشربت هذا الوصف فهي في غاية ما يكون من السوء. ولذلك قطع النبي عليه الصلاة والسلام كل طريق يمكن أن يؤدي إلى الخمر، وثبت عنه: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وهذا الحديث الذي أشرت إليه في صدر الخطبة هو ما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ورواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشطة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. فقوله لعن الله الخمر أي ذاتها، لأنها أم الخبائث، مبالغة في التنفير منها. واللعن هنا بمعنى التنفير وبمعنى التحريم كذلك. وهذا التحريم كما تقدم في الحديث يشمل هذه الأمور بعينها: لعن الله الخمر، يعني بهذا ومقتضاه التحريم، فهي بذاتها محرمة، وهي بذاتها معيبة، وهي بذاتها منفر منها. ثم قال الثاني: وهو عاصرها، وهو من يقوم بصناعتها وعصرها من أي مادة كانت وبأي طريقة يكون إعدادها، سواء ما كان في الطرق القديمة التي كان الناس عليها قبل الآلات والصناعة، أو ما كان من أجل الصناعة. فلعن في هذا عاصرها وهو مصنعها، ومعتصرها وهذا هو الصنف الثالث، وهو من يطلب عصرها من العاصر سواء كان صاحبها أو أجيرا عنده يحملها فقط. والرابع بائعها، وهو الذي يبيع الخمر لم يصنعها، ولم يحضرها ولكنه أقام متجرا لبيعها، والخامس مبتاعها وهو من يشتريها، سواء اشتراها لنفسه ليشربها أو اشتراها لغيره وكلف بذلك ولو لم يشربها، فإنه داخل في هذا اللعن. والسادس من هؤلاء حاملها، أي الناقل لها، سواء كان بيده أو عبر أي وسيلة من وسائل النقل. والسابع المحمولة إليه، وهو الذي تنقل إليه هذه الخمر، سواء كان نقلها إليه لأجل أن يتاجر بها ويبيعها أو لأجل أن يشربها. والثامن آكل ثمنها، وهو من يأكل ثمنها من بيعها بأخذه لأجرة على عمله في ذلك، ويعلم أن مصدر المال من بيعها. والتاسع شاربها، وهو الذي تنتهي إليه هذه السلسلة بتعاطيه لها وشربه لها. والعاشر وهو ساقيها، وهو الذي يقدمها ويصبها للغير ليشربها، سواء كان ذلك في منزل شاربها أو في مطعم أو في أي حانة أو مكان من الأمكنة. وهذا كله من باب سد الذرائع والسبل أمام نشر الخمر، فلم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابا يتعلق به للوصول إلى الخمر إلا وأغلقه وحرمه وشنع فيه، لأن الخمر أم الخبائث وتدفع إلى عمل كل المحرمات والموبقات، فاشتد التحريم فيها لأجل ذلك. ذلك أن شاربها حين يشربها يخرج من عهدة الإنسانية وشرفها، فيكون حينئذ بمنزلة البهيمية أو أحط من هذا. فشارب الخمر حين يشربها ينزع عنه وصف الإيمان، وينزع عنه وصف العقل، وينزع عنه وصف الإنسانية. ولذلك ربما وقع على من أمامه من محارمه بالفواحش، وربما قتل وشنع وتلفظ بالأقاويل المنكرات، كل ذلك في غيبة من عقله. وأي عاقل يعمد إلى أن يزيل عقله الذي كرمه الله به بشربة في الحقيقة أنه لا لذة فيها، بل معها التنغيص والتنكيد بأنواعه. وبهذا يعلم أيها الإخوة المؤمنون كيف أن الشريعة الغراء سدت الباب بعناية وحرص وتأكيد أمام هذه البلية العظيمة التي ربما يستزل فيها بعض المسلمين ويتساهلون بها. ولما وجد هذا التساهل وقعت كثير من المشكلات بسببه. وإن مما يذكر ويشكر ويحمد الله عليه أننا في هذه البلاد الكريمة الطيبة المباركة عوفينا من ذلك كثيرا، ولله الحمد والمنة. فأنظمة بلادنا محرمة مشنعة على كل هذه السبل في تعاطي الخمر، ولذلك فإنه يضاف إلى تميز وتفرد بلادنا وولاة أمرنا ما يتعلق بالتشريعات اتباعا لنهج الكتاب العزيز. ولذلك إذا كانت الطائرات التي تمخر عباب السماء ذهابا وجيئة تقدم فيها الخمور، فإن الخطوط الجوية والنواقل الجوية في هذه البلاد لا يفعل فيها مثل ذلك، برغم ما يكون من فوات الربح الذي يذكر في هذا الأمر، فهو في الحقيقة خسار. ومع ذلك لم يلتفت إلى مثل هذه الأمور التي يطرحها الاقتصاديون في البلاد غير المسلمة. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سد بابا يحتال به بعض المحتالين في ترويج الخمر وتسييرها وتعاطيها. يبين هذا ما ثبت عن عبد الله ابن محيريزة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه النسائي. وهذا الحديث من علامات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر بهذا الأمر ووقع، ولذلك تسمى في عديد من البلاد تسمى الخمر بالمشروبات الروحية والكحولية والشعير ونحو ذلك. والعبرة بالحقائق والوقائع لا بالمسميات. يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، أي أنهم يحتالون، ويجعلهم هذا التغيير في الاسم يسترسلون فيها استرسال المتعاطية كأنه حلال. وهذا الأمر كما يقول العلماء وقع في القديم وشوهد في الحديث، يسمونها بغير اسمها، يغيرون وصفها ويعدلون اسمها ويبقى معناها. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب مما فيه التحذير من هذه البلية رعاية للمسلم ولدينه، ورعاية للإنسان ولصحته وعقله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.